وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. كما يقال: ما أحسن الإيمان يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله من برنامجكم قيمنا قيمة عظيمة، قيمة الرفق. في البداية أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ موفق بن عبد الله كدسة، الأستاذ المشارك بقسم الشريعة الإسلامية والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياك الله. أهلا وسهلا، وسعيد بالمشاركة.
حياكم الله. يعني بداية نتحدث عن هذه القيمة العظيمة، قيمة الرفق. ما المقصود بهذه القيمة؟ تأصيلها في الكتاب والسنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدء أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر بهذا اللقاء في هذه القناة الطيبة المباركة، قناة زاد، ونسأل الله عز وجل أن يثيبكم جميعا يا من تعملون في هذه القناة وفي أشباهها على الخير. وبالنسبة لموضوعنا اليوم، طبعا موضوعنا اليوم هو عبارة عن حلقة ضمن دائرة الأخلاق. الإسلام اهتم بالأخلاق أيما اهتمام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق، إنما بعثت متمما لصالح الأخلاق، إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم.
الله،
أحاديث كثيرة في هذا الباب. ثم سبحان الله نأتي إلى الأخلاق التفصيلية. ما في خلق حسن إلا والإسلام حث عليه، ولا خلق سيء الإسلام حذر منه. من ضمن الأخلاق التي اهتم بها الإسلام الرفق. وحقيقة هذا الرفق أنا أقول يعتبر من أهم الأخلاق التي نحتاجها في هذا الزمان.
الله، نعم.
لأن أنت محتاج الرفق مع نفسك، محتاج الرفق مع بيتك، زوجة، ولد، ابن، أب، أخت،
صحيح،
قريب، جار.
نعم.
والمجتمع يحتاج الرفق بينه وبين بعضه البعض، الأمة تحتاج الرفق. ولذلك جاء في هذا الموضوع من الأحاديث والنصوص الشيء الكثير. قبل أن نبحر في موضوعنا، هي إطلالة خفيفة كذا، أنا أقول هذا الموضوع من أعظم المواضيع الذي أثر فيه أنا شخصيا.
ما شاء الله.
أنا شخصيا استفدت من هذا الموضوع، لأن الرفق ضده إيش؟ العنف والشدة.
نعم.
ونحن عادة الآباء نخاف على أبنائنا كثيرا، ولا أخفيك أنا كنت أستخدم الشدة بعض الأوقات مع أبنائي. ليش؟ خوفي عليهم. لكن سبحان الله بعدما تكلمت في هذا الموضوع وخطبت فيه ووعظت فيه وكتبت فيه، سبحان الله وجدت أثر كبير جدا 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 على تعاملي سواء مع الأسرة أو مع خارج الأسرة، لأنه حقيقة ورد في هذا الموضوع أحاديث كثيرة جدا. يعني مثال: أولا، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. من أسماء الله سبحانه وتعالى الرفيق.
نعم، سبحان الله،
من أسمائه الرفيق، والله يحب الرفق في الأمر كله. بل يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الله أكبر. إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. في بيوت طاردة وفي بيوت جاذبة.
سبحان الله.
بعض الأبناء إذا خرج من باب بيته ما يبغى يلتفت في الخلف، ما يفكر في اللحظة التي يعود فيها. لماذا؟ لأن البيت طارد. وبعض الأبناء بمجرد أن يخرج من البيت يشتاق أن يعود، لأن البيت جاذب. ما السبب؟ أنا أقول الرفق. إذا كان البيت أساسه الرفق، الأب أو الزوج مع الزوجة، الأب مع الأبناء، البيت يسوده الرفق،
جو من الطمأنينة.
أبدا
يعني.
الابن بمجرد أن يخرج يشتاق متى يعود. لكن المشكلة العكس، بعض الأبناء يطيل المكوث خارج البيت. لماذا؟ لأنه في البيت ما في طمأنينة، ما في رفق، في عنف،
مشاكل،
شدة، توبيخ، سب، شتم، لعن، وبالتالي هو يتمنى الساعة التي يخرج فيها.
سبحان الله.
لذلك هذا موضوع مهم جدا جدا جدا، وينبغي للمربين، ينبغي للدعاء، ينبغي لولاة الأمر، المدرسين أن يستفيدوا في زرع هذا الموضوع في نفوس الناس، في نفوس الطلاب، في من هم تحت أيديهم.
نعم.
بالنسبة للنصوص، ورد فيه نصوص كثيرة، من أشهرها حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وفد من اليهود واليهود يعني يعرفون بخبث الطوية. فقالوا السلام عليك يا محمد، فالسامع للموت. فعائشة انتبهت، النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، قالت عليكم السأم واللعنة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال مالك يا عائشة؟ ما هي عائشة؟ تقول يا رسول الله ما سمعت ماذا يقولون؟ قال بلى سمعت، بلى سمعت، وقلت عليكم فيستجاب لي ولا يستجاب لهم. يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. هذه قاعدة مضطردة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وبذلك جاءت أحاديث كثيرة جدا، من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
الله
كارثة. إذا يعني الخير كله مرتب على الرفق، تجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها معاني الرفق. ما كان فاحشا صلى الله عليه وسلم، حاشاه، ولا بذيئا ولا لعانا ولا سابا ولا شاتما، بل كان رفيق في كل. أنت لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها رفق. وبالتالي استطاع صلى الله عليه وسلم أن يكسب الناس. يأتي الرجل في قوة عدائه للنبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا لحظات أو سويعات، إلا وينقلب ذلك الكره إلى حب، وذلك العداء إلى موالاة، وذلك البغض إلى 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 هيام، صحة العبارة.
صحيح.
ولذلك أنا لا أنسى موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أوثال. هذه حقيقة قصة عجيبة جدا. ثمامة بن أوثال ملك من ملوك العرب، وكان قبل إسلامه كان سفاكا أفاكا، كان يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلهم صبرا، يعني بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدر دمهم في الحل والحرم. رجل يتتبع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقتلهم شر قتله. يشاء الله سبحانه وتعالى يذهب ثمامة ابن أوثال إلى العمرة ويقبض عليه. أراد الصحابة أن يقتلوه، فتذكروا موقف النبي من هذا الرجل، قال لا، يقتل أمام رسول الله. وحملوه إلى المدينة مكبلا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، الرسول ما بعث منتقما إنما هاديا وبشيرا. لما رآه تذكر أصحابه، لكن لم ينسى أنه رحمة للعالمين، وتذكر أن هذا ملك من ملوك العرب، ولذلك استخدم معه صلى الله عليه وسلم علاج إيش؟ الرفق. قال اربطوه في سارية في المسجد، بس هذا اللي سواه. فيربط ملك العرب أو ملك اليمامة في سارية من سواري المسجد. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول، يقول له يا ثمامة ما وراءك؟ إيش عندك؟ شوف كلام الملوك. قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، يعني عندي أول شيء يقول أنا يعني أنا
قبيلة يعني.
أيوة، وأنا عندي قبيلة، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد مالا بذلناه لك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، تركه. اليوم الثاني يمر عليه صلى الله عليه وسلم، ما وراءك يا ثمامة؟ فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد مالا بذلناه لك. شوف كلام الملوك. اليوم الثالث نفس السؤال نفس الإجابة، ما الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أطلقوا ثمامة. الصحابة تفاجأوا، يا رسول الله هذا، قال أطلقوا ثمامة. فأطلقوا ثمامة، ما الذي حدث؟ خرج وذهب إلى بستان من بساتين المسلمين، ثم اغتسل ثم عاد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فوجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك، فدينك أحب الدين إلي، وما كانت أرض أبغض إلي من أرضك، فأرضك أحب البلاد إلي. السؤال الذي يطرح نفسه، هل وعظه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل قال اتق الله دينك أنت ضلال؟ الذي استخدمه معه صلى الله عليه وسلم إكسير
الرفق.
أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رأى التعامل، رأى المحبة، رأى الألف، رأى الكلام الجميل، عرف أن هذا دين عظم، هذا دين فوق الديانة الوضعية التي يعرفها. وبالتالي أسلم ثمامة رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه كان قد أريق دمه أو حل دمه في الحل والحرم. فحقيقة أنا هذه قصة دائما تستوقفني.
عجيب.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم العنف ولا الشدة ولا السب ولا حتى الوعظ، إنما استخدم الرفق. هذا الرفق سبحان الله كيف قلب كيان هذا الرجل من ألد أعدائه إلى أحب الناس إليه. ولذلك في الردة وحدث الردة ارتد كثير من العرب، أما ثمامة فثبت ثبات الجبال. لماذا؟ لأنه رأى الدين ورأى الأخلاق ورأى الرفق ورأى حقيقة الإسلام، وبالتالي كان ثابتا شامخا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الذي نريده في حياتنا من هذا الخلق العظيم الذي يحتاجه كل مسلم ومسلم.
يعني حقيقة هو خلق عظيم ويصنع يعني المستحيل، يعني كما
يصنع
يقول
الأجيال أيضا.
نعم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله تعالى، كما يمكنكم التواصل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي عبر السؤال التفاعلي الذي يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، اكتب قصة كان الرفق فيها سببا لعلاج مشكلة زوجية. منها ننتقل إلى مجالات الرفق، وهي مجالات يعني عظيمة وكبيرة، لعل أولها الرفق بالنفس. كيف يكون الرفق بالنفس؟
كما قلت الرفق مدرسة، بل لا أقول مدرسة بل أقول الرفق جامعة في جميع التخصصات، سواء الرفق مع نفسك أو مع أهل بيتك أو مع زوجك أو مع أولادك أو مع جيرانك أو مع المسلمين خارج دارك أو حتى مع الكفار.
نعم.
سمعنا ما كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ثمامة وقد كان كافرا. لا شك أن النفس تحتاج أن الإنسان يرفق بها، لأن النفس جموحة ملولة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم للأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ولذلك بعض الناس قد يحمل نفسه فوق ما لا تحتمل، أو ربما يشد عليها في العبادات لكن قد لا يثبت، قد ينفر، قد ينتكس. نعم. قد يفتر ويترك العمل بالكلية. أن أذكر رجل رحمة الله عليه اهتدى وكان صواما في النهار قواما في الليل، كنت أقول: يا محمد بارك الله فيك، عليك بالرفق وعليك باللين ولا تحمل نفسك ما لا تحتمل. فكان يقول: أنتم سبقتونا وأنتم إحنا عصى وعصينا وفعلنا. قلت: يا فلان اتق الله، لا تحمل نفسك. حقيقة كل الفترة اللي التزمها شهر أو شهرين بالكثير، ثم رجع أسوأ مما كان.
الله.
لماذا؟ لأنه يعني حمل نفسه ما لا تحتمل. يعني أنا أشبه هذه النفس بالسستة حقة الميزان، هذه سستة تحمل 5 كيلو، تحملها 50 كيلو وتنفرط. وكذلك النفس لها قوة تحمل، فلما تحملها ما لا تحتمل تمل وتجمح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن النفس روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحتاج أن نرفق بأنفسنا. لكن هذا الرفق لا يودي بنا إلى الإخلال.
أيوة.
بعض الناس يقول لك ارفق ارفق يعني يخل بكثير من الواجبات والنوافل والفرائض وغاوة. لا يا أخي الكريم، لا تحمل نفسك ما لا تحتمل. هات الواجبات، هات السنن الرواتب، كما يقول علي رضي الله عنه وارضاه، يقول كلمة جميلة حقيقة تكتب من ماء الذهب، يقول: إن للنفس إقبالا وإدبارا، إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فعليكم بالنوافل، وإن أدبرت عليكم بالفرائض. فعلا بعض الأوقات تجيك كذا أمور نفسية متضايق، هات الفرائض بس، لا تحمل نفسك، لا تحمل نفسك، لأن النفس كذا جامحة. لكن إذا شفت نفسك مقبلة على الخير وعلى الدين ومنفتحة، لا جيب الفرائض والنوافل والسنن والمستحبات. هكذا النفس الإنسان ينبغي أن يكون طبيب نفسه. فهذا في باب إيش؟ الرفق بالنفس. لا تحملها ما لا تحتمل، قد تجمح نفسك والعياذ بالله، فتكون العاقبة وخيمة. عليكم من العباد من الأمور ما تطيقون. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فيرى حبلا بين ساريتين. لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب بنت جحش رضي الله عنها، أمنا، إذا تصلي فإذا فترت تعلقت فيه. فقال: حلوه، يصلي أحدكم ساعته فإذا نعس فليرقد، لعله يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا منكر. ولذلك فعلا على الإنسان أن يرفق بنفسه ولا يحملها ما لا تحتمل.
نعم، بارك الله فيكم. على الجانب الآخر أيضا من المجالات الرفق بالزوجة، والرفق في تربية الأولاد والصغار وغير ذلك. وحقيقة يعني من الأمور المهمة يكثر الآن حالات يعني الخلاف بين الزوج والزوجة وما شابه، كيف يكون الرفق بالزوجة والرفق بالزوج أيضا في المقابل؟
طبعا أنا ذكرت حديث في أول اللقاء وحديث عمدة، إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، وفي رواية إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أتمنى من المستمعين أن ينتبهوا لهذا الحديث. شوف، إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، هل معي ما معنى أن يحبك الله؟ الله يقول وفإذا أحببت كنت إيش؟ سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن، إلى آخر الحديث. الشاهد إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق، بمفهوم المخالفة إذا أبغض أهل بيت نزع منهم الرفق، وبالتالي البيوت التي ما فيها رفق يعني فيها عنف، فيها شدة، فيها سب وشتم ولعن وضرب، ها هذه كارثة. هذه ما هي الأصل، ليست بيوت أهل الإيمان، ليست بيوت أهل الإيمان أبدا. أهل الإيمان فيهم البيوت مطمئنة، يتحابون، يتقاربون، يتجاذبون، بينهم توادد وبينهم ألفة ومحبة. ولذلك فعلا ينبغي للزوج أن، أولا الزوجة كما قال صلى الله عليه وسلم خلقت النساء من ظل أعوج، هذا الظل لا ترى ليس قدحا هذا في المرأة، بالعكس هذا بيان حالها، وبالتالي لابد المرأة أن تقصر في بعض الأمور، هذا شيء من جبلتها. بعض الناس يريد المرأة أن تكون مثالية 100%، خطأ، ما يمكن، هكذا خلقها الله، فإذا أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ولذلك لما جاء الرجل إلى عمر طرق عليه الباب، وإذا يسمع زوجة عمر ترفع صوتها على عمر، عمر الذي يرتعد من ذكر اسمه كسرى وقيصر، ومرة عمر ترفع صوتها على عمر، فالرجال لما سمع الموضوع جاك راجع، خرج عمر وإذا بالرجل ماضي، قال تعال تعال إيش عندك؟ قال ما عندي شيء. قال ما إيش عندك؟ إيش ليه دقيت عليه الباب؟
نعم.
يعني هو استحى أنه، قال له يا أمير المؤمنين جيت أشتكي لك مما أعانيه فوجدتك تعاني مما أردت أن أشتكي به، يعني حالي حالك واحد.
نعم.
انظر كيف عمر رضي الله عنه، الفاروق الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، الذي إذا سلك طريقا الشيطان يسلك طريقا آخر، يعني عمر فبدأ ينظر، يعطي الرجل الصورة الإيجابية، دائما يقول لك إيش، لا تنظر إلى نصف الكاس الفارغ المليئة الملان. قال هذه زوجتي وأم أبنائي وطاهية طعامي وغاسلة لباسي ومكرمة ضيفي، وبدأ يذكر صفات إيجابية كبيرة، فإن حدث منها أمر لا أتحمله. يا ليتنا نفهم هذه القضية.
صحيح.
بعض الناس يريد المرأة أن تكون مثالية 100%، ولو أخطأت أنت غلطانة وأهلك ما ربوك وتحتاجين الضرب والتأديب. ليش يا أخي؟ هذه امرأة، ما هي حيوان أو بهيمة لا قدر الله. وبالتالي لما تسود روح الألفة بين في البيت بين الزوجين، حقيقة يطلع أبناء أيضا درر. يعني حتى أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لزوجته، يقول إذا غضبت فرضيني، ما قال أنا غلطان ولا ماني غلطان، إذا غضبت فرضيني، وإذا غضبت رضيتك، وإلا لم تسد من حياة بيننا. أنا قد أكون أنا غلطان وأنا غضبان، على الزوجة العاقلة أن تحاول أن تلطف الجو ولو كان زوجها غلطان حتى يهدأ.
منهج جميل. يعني
معاوية رضي الله يقول لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت. أحد الرجال قصة عجبتني، زوجته تقول له إذا أنت رجال طلقني، قال من قال لك أنا رجال؟ أنا سلام عليكم. ساعة ساعتين رجع يوم دخل البيت وإذا بها تقبل رأسه وتقبل يده وحيا الله أبو فلان وتفضل. يا أخواني المرأة ينبغي أن تحاط برعاية، أنت القيم عليها، والمرأة تمر ببعض الظروف النفسية التي لا تخفى على الناس.
صحيح.
وذلك الإنسان ينبغي أن يراعي مثل هذه الأمور، وكذلك المرأة أن تراعي حال زوجها. مسكين جاي الساعة 2:30 من العمل وتحت لهيب الشمس ومو قادر يتحرك، ومن يوم تدخل جيب كذا وجيب كذا، يا خليه بالريق وجيب له كاسة موية وحيا الله أبو فلان واسترح وغير له ملابسه وأعطي حاجة يشربها، يعني خليه هناك نوع من الألفة. يعني عجبني أحد المربين يقول الأطفال أطفال صغار والرجال أطفال كبار.
سبحان
يعني نقول المرأة تستطيع أن تسيطر على زوجها بقليل من الكلام الجميل والتعامل اللطيف وبالتالي يصبح يعني كالخاتم في صباحها. بس المشكلة لما يكون هناك جذب وشد وأنت وأنا وكرامتي وكرامتك.
طيب أيضا في, في, في هذا الموضوع معنا مشاركة هاتفية من الدكتور نواف الحارثي وهو استشاري الطب النفسي مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة. أهلا ومرحبا بكم دكتور نواف. بداية
أهلين بك حياك الله أستاذ مصطفى.
ورحب
بالشيخ الدكتور موفق وسعيد بوجودي معاكم في حلقة عن اللطف والرفق واللي
حياكم الله. ونحن نتحدث عن قيمة الرفق, هذه القيمة العظيمة, وكما ذكر الدكتور موفق يعني أثر هذه القيمة ومواقف عديدة من سيرته صلى الله عليه وسلم. كيف تنظرون لقيمة الرفق من المنظور النفسي؟
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وصحبه وله. طبعا في البداية الرفق واللين وسعة الصدر وحسن الخلق والقدرة على استيعاب الآخرين, هذه صفات المصطفين الأخيار والذين أنعم الله عليهم بكثير من الحسنات من غير صوم ولا صلاة. الرسالة أنا يمكن بتكلم, أنت تكلمت عن بعض المواضيع, لكن خلينا نتكلم فيها من المرجعية النفسية وحلل لكم كيف أصلا تتكون الصفات هذه لدى الإنسان أو لدى المجتمع.
جميل.
هي الصفات طبعا جينية ومكتسبة, الجينية بالوراثة مثل الصفات الخلقية والتي تكون في عائلة أو قبيلة أو بيئة أو مجتمع. لذلك كثير من القبائل كانت تتفاخر بظهور بعض الصفات وانتشارها فيها كصفات مميزة, سواء صفة الكرم, صفة الشجاعة, صفة القوة, صفة العطاء, وهذه صفات أصلا تنتشر ويكون لها مرجع جيني. المكتسبة وهي الصفات التي تتشكل من خلال التربية, نمط الأسرة, البيئة المحيطة, وهذه غالبا ما تتكون في السنوات الأولى من العمر ما قبل فترة البلوغ. ولكن أيضا هناك بعض الصفات تتشكل بعد فترة البلوغ أو بعد فترة النضج, وهذه تأتي من خلال المحاكاة والقدوة أو التماهي مع المشاهير من العلماء والفضلاء والفلاسفة حسب ثقافة الفرد وتوجهه. وكما يقال طبعا تعرفون في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بالتكرم. ما الغاية فيها؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على العلم السلوكي. العلم السلوكي لدينا إحنا اللي هو التعليم بالمحاكاة, وطبعا التعليم بالمحاكاة نعرف أنه أو بالقدوة هذا أفضل تعليم.
نعم.
هنالك سمات طبعا الشخصية والتي قد تساعد الإنسان ويجد فضلا من الله أنه يتمتع باللين وحسن الخلق وسعة الصدر, وهذه فضل من الله. ولكن هناك أناس قد تكون لديهم صفات الجفاء والقسوة والشدة والعنف, ولكن هذا لا يعني أنه غير قادر على تحويل هذه الصفات أو تربية نفسه عليها. أيضا الصفات قد يكون لها تأثير في البيئة المحيطة نفسي, مثل المناطق الصحراوية, المناطق الجبلية, السهول, البيئات المنعزلة, البيئات المختلطة, وهذه أيضا تؤثر على صفات المجتمع. هنالك مفارقة عجيبة وحب أن أذكرها في خلال زيارة كنت فيها في أمريكا ومليت مريت على, كان هنالك برنامج تدريبي ومرينا على مجموعة من الولايات في أمريكا. الغريب أن كل ولاية في أمريكا لهم نمط مختلف في الشخصية, وهذا معروف لديهم هم. فأهل تكساس أو ولاية تكساس يختلفوا تماما عن ولاية كولورادو, وما في فرق بينهم, ولكنه مشهور أنه أهل تكساس لهم نمط في السلوك وأهل كولورادو, أهل الشمال لهم نمط وأهل الجنوب لهم نمط. وبالتالي تصور حتى أمريكا اللي هي مجموعة من الولايات وقريبا من بعض ثقافتهم من بعض, اختلاف السلوك بينهم يعتمد على حسب الولاية. يفسرها من التفسير العلمي سواء التشريسي أو السلوكي أو المعرفة. التشريح سبحان الله, الناس اللي عندهم صفات لينة غالبا يكون عندهم نشاط في الفص الصدري اللي هو يسمونه الفص الجانبي أو الجداري, وهذا يكون فيه مستوى المشاعر عالية, ولذلك نجد كثير من الناس اللي يكون عندهم لطف ولين ورفق يكون مشاعرهم عالية حساسة مرهفين. النمط السلوكي يعتمد على المحاكاة والتقليد والقدوة في الطفولة أو النضج. النمط المعرفي اللي احنا نتكلم المعرفي يعني احنا نغير معارف الناس, يعتمد على تغيير الافكار السلبيه تجاه اللين واللطف والقناعه بانه ضعف او خنوع. في من الناس عندهم مشكله انه اللطف هو معناته خضوع او خنوع او من تجارب سلبيه او
ضعف يعني
يحدث التحول. نعم. فيكون يقول لك أنا والله كنت لطيف وكنت لين مع الناس والناس صدموني فلازم أنا أكون عنيف عشان أخذ حقي
بالضبط.
ولذلك يكون هذا تغير فيهم. طبعا التعامل مع الناس في نقطة مهمة وأخيرة، أكبر مشكلة في الخلاف والصدام والشدة والعنف بين الناس إن الناس ما عندهم لغة التواصل مفقودة، أي أني لا أستطيع أفهم ما تقول ولا تستطيع أنت أن تفهم ما أقول. ولذلك من أنعم الله عليه بقدرة أن يكون كأن لديه عدة لغات وبالتالي لديه القدرة على التحدث مع كل الأفكار وكل المجتمعات، ونعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس الذي عنده قدرة في التعامل مع مختلف، مع البادية ومع أمراء القبائل ومع المسلمين ومع غير المسلمين. طبعا نعم. للأسف كثير من الحالات اللي تزورني بالعيادة لديهم عنف من الآباء، وهنا تأتي النقطة الغريبة، ويشتكي منها الأبناء ونفاجأ بأن الأبناء يمارسوا نفس السلوك مع أبنائهم وكأنما هم لم يتعلموا من آبائهم. ولما توعد معهم تعرف أنه هنالك نقطة أنه كثير مننا يرفض السلوك اللي في أبوه ولكنه يرجع يمارس السلوك مع أبنائه، لأنه سبحان الله السلوك يكون تربوي تسكل فيها في مرحلة الطفولة. طبعا كثير من المشاكل النفسية التي تنتج عن العنف والشدة بالأسر والمجتمع تعرف بأن نعرف بأن العنف والشدة لا تنتج إلا شكلها من عنف وشدة لدى الآخرين.
شكرا جزيلا لكم الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي مدير مستشفى الصحة النفسية بجدة على هذه المشاركة القيمة حقيقة في موضوع حلقتنا لهذه الليلة. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
هل تشعر بالقلق حين تصفح أولادك لشبكة الإنترنت وإبحارهم عبر وسائل الاتصال الحديثة؟ هل ينتابك الخوف من أن تتصيدهم الشياطين الإلكترونية فتنحرف بهم عن النهج القويم والطريق المستقيم؟ هل لازلت حائرا بين منعهم من ذلك أو السماح لهم به؟ إن كنت كذلك فكن مطمئنا، كل ما عليك هو الالتزام ببعض النصائح التربوية والقوانين الإلكترونية التي تجعلك مطمئنا لتصفح أولادك لشبكة الإنترنت. لا تمنع أولادك من تصفح الإنترنت، ولكن كن واضحا معهم بوضع قوانين في التعامل معه. لا تسمح لهم بتصفح الشبكة ليلا، واحرص على أن تقطع الاتصال بالشبكة وقت النوم. احرص على تفعيل برامج الأمان في أجهزة الاتصال كي لا يقع أبناؤك فريسة للمواقع المخلة بالآداب أو المواقع المدمرة للفكر والاعتقاد. صادق أبناءك على شبكة التواصل الاجتماعي وتابع حواراتهم ومشاركاتهم مع أصدقائهم. تحدث مع أبنائك حول سلبيات الإنترنت وما قد يرتكب فيه من جرائم إلكترونية وأخلاقية، ألا يصدقوا كل ما يقرؤونه عبر الإنترنت، وأن يتثبتوا منه إن أمكنهم ذلك. فعلى صفحات الشبكة الكثير من المعلومات والأخبار غير صادقة، ألا يستجيبوا لمن يطلب منهم الصداقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلا إذا كانوا يعرفونه جيدا، ألا يقوموا بنشر أو إفشاء أي معلومات تخصهم أو تخص عائلتهم كأسمائهم الكاملة أو أرقام هواتفهم أو حساباتهم البنكية أو غير ذلك من معلومات قد يقع الضرر بانتشارها. ألا ينقروا أي رابط إلكتروني غير مألوف قد يجدونه في حسابهم أو بريدهم الإلكتروني، خاصة إذا كان المرسل مجهولا. ألا يمارسوا عبر الشبكة بيعا أو شراء إلا بعد إبلاغ الوالدين بهذا القرار. ألا يخرجوا للقاء أحد من أصدقاء الإنترنت خارج المنزل إلا بموافقتكم أو صحبتكم. حفظ الله أبناءنا وجنبهم كل سوء ومكروه.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيامنا، ونجدد الترحيب بضيفنا في الاستوديو الدكتور موفق بن عبد الله كدسة. أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله.
إذا كما شاهدنا في هذا الفاصل كيفية التعامل مع الأبناء في موضوع استخدامهم للإنترنت وكيف يكون التعامل السليم بالرفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة المداخلة الدكتور نواف كانت لها حقيقة فيها إثراء، وهذا أيضا المقطع أيضا فيه إثراء، وخاصة الانفتاح المعلومات الآن، وقلما يمكن نادرا ما تجد طفل من أطفالنا عنده جهاز من هذه الأجهزة. ولذلك أنا أقول هذه الأجهزة كالقنبلة الموقوتة، ينبغي للآباء والأمهات أن ينتبهوا لها. قضية المتابعة، الإشراف، فتح الشفافية بين الوالدين وبين أطفالهم. أولا القضية مي قضية تصيد أخطأ ولا قضية مراقبة، يعني بعض الآباء والأمهات هات الجهاز إيش تنظر فيه، ماذا تتابع؟ لا 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 لا, لا. هذا سينفر أبنائك منك، ولكن إيش على القضية أريحية، وقل له لازم تعرف أنه أنا أثق فيك، ولكن أنت أمانة عندي، ولا أنا خايف عليك، وأكبر منك بيوم، علمت بسنة، وقد تخطئ في بعض الأمور وأنت لا تعلم وأنت لا تقصد. ولذلك لما يكون هذا الإحساس بين الأبناء وبين الآباء لن يكون هناك أمر مخفي. ولذلك أنا أطالب الآباء والأمهات أولا فتح الصراحة مطلقة بينهم وبين أبنائهم، إلا الجلوس معهم، متابعة الأجهزة بطريقة سياسية، عدم إشعارهم أنني جالس أترقب وأترصد لك، وبعدين إذا شاف أي خطأ أخبرني، أي مشكلة أعطني خبر، أنا سأقف معك، أنا سأقف معك. وبالتالي لما الابن أو الابنة يشعر بالأمان من الوالدين تصبح هناك أكثر،
وأيضا في المقابل بين الزوج والزوجة هذه العلاقة
كما تكلمنا قبل الفاصل،
وكما تكلم أيضا دكتور
نواف، والدكتور نواف حقيقة أشار إلى قضية مهمة، قضية التربية بالتلقي. يعني بعض الناس الآن يواجه من والديه عنف في التربية، فيتلقى هذا العنف ويطبق على من هم تحته بعدين. ولذلك أنا أقول الآن الدورات التدريبية مهمة جدا في صقل المواهب، في تعديل السلوكيات، في الارتقاء بالتعامل والأخلاقيات، هذا مهم جدا. يعني حدثني أحد الإخوة يقول أنا أخذت دورة في التعامل بين الأبناء والزوجة، يقول مدتها من 9 صباحا إلى 5 العصر. فيقول هذا الأخ يقول أثرت في هذه الدورة تأثير، يقول استمر لمدة شهر، حتى أن زوجته ماذا تقول له؟ تقول هذا أجمل شهر في حياتي. لكن إيش المشكلة؟ يقول أنه بعد شهر رجعت على ما كنت عليه.
سبحان الله.
يقول بعد فترة من الأمر تقول يا فلان ما عندك دورات مثل الذي أخذت المرة الماضية؟ شعرت أن هناك فرق في التعامل. فأنا أقول ما هو عيب أن الإنسان يطور من قدراته، من أخلاقياته، من سلوكياته. الآن في دورات، فعلا دورات تثقيفية، توجيهية، إثرائية، ترتقي بتعاملنا مع أهل بيوتنا.
صحيح صحيح.
والإنسان ما يكابر، أنا ما أحد علمني، لا يا أخي، إنسان يتعلم حتى يموت ولا يزال يتعلم.
نعم، وأيضا قد يتاح ذلك في الشبكة في بعض المواقع. نعم.
جدا. لكن أنا أقصد هو هل عنده استعداد داخلي لأن يعدل سلوكياته؟ هذا مهم جدا. بعض الناس يقول لك لا أنا ممتاز، ما لا يا أخي. أحد المدربين جاء عنده مجموعة من المتدربين، وبعدين أراد إيش؟ قال أباك الآن تتصل في زوجتك وتقول لها يا فلانة أنا أحبك. يقول 20 واحد ما طبقها إلا 1 أو 2 بس، الباقي مو رافضين، مو برافضين، مو قادر. ليش؟ ماني متعود. وبعض التجربة الثانية قال اكتب الآن رسالة في جوالك وارسلها إلى زوجتك أنا أحبك، شوف رد الأفعال. فكانت رد الأفعال عجيبة. ليش؟ حقيقة فيه نوع من
شيء مستغرب،
الرسمية في التعامل بعض الأوقات بين الزوج والزوجة. صح، يحبها، يقدرها، يغار عليها، لكن الكلمات الجميلة، التعامل الجميل، إظهار هذا الحب قد يكون هو يظنه نوع من النقص في الشخصية، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر حبه لعائشة رضي الله عنها ولأمهات المؤمنين، كنت لك كأبي زرع لأمي زرع إلا أنني لا أطلق. المرأة تحتاج إلى مثل هذه الكلمات، وهذا من الرفق الذي أمرنا به الإسلام.
ولا عليه أن يعني ينقاد إلى تلك العادات أو التقاليد التي تقيد العلاقة بين الزوج والزوجة، كما ذكر الدكتور نواف في موضوع يعني البيئة وأثرها.
كما قلت يعني كثير من الناس هو أسير، ما زال أسيرا للتقاليد التي عاش عليها. لا شك في تقاليد جيدة، هذا نحن ما نتكلم في ذلك، لكن في تقاليد كان فيها تعسف، كان فيها شدة، أنا كان لي علاقة قبل أيام يسيرة ببعض الزملاء في لجنة الإصلاح في جدة في المشاكل الزوجية، وجدت أن أكثر طلبات الفسخ للنكاح والخلع السبب وراءها التعامل السيء من الزوج مع زوجته والضرب المبرح، ويظن خلاص أنت زوجتي أحقي اللي أفعل فيك ما أشاء، أضربك بيدي بعقالي، بل أحد النساء تقول هذا الشيخ يضربني بالجزمة قدام الشغالة، كيف تبغى أنا أعيش مع رجل بهذا؟ تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يقول بعضكم يعمد إلى زوجته فيجلدها جلد الجارية ثم يراجعها في الليل، يقول وينها وين عقولكم أنتم يا أخي، هذه زوجتك ليست بهيمة، حتى لو كانت عندك بهيمة ما يجوز لك أن تعاملها بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جملا يبكي فتقدم منه صلى الله عليه وسلم فأخذ الجمل يهمس في إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال ما منكم صاحب هذا الجمل؟ قال فتى من الأنصار أنا يا رسول الله، قال إن الجمل يشكي أنك تحمله ما لا يطيق ولا تطعمه إلا القليل، أفلا أحسنت إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول يعني النبي يأمر أن نستوصي بهذه الحيوانات خيرا نطعمها ولا نحملها ما لا تطيق، فكيف إذا كانت زوجتك؟
نعم.
يعني آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلحق بالرفيق الأعلى استوصوا بالنساء خيرا، على ماذا يدل هذا؟ ففعلا أنا مكثت مع الإخوة يوم أو يومين، مرت علي مشاكل كثيرة جدا، الضرب الشتم اللعن القذف بعض الأوقات، ثم يقول يا شيخ زوجتي ما أقدر أتركها، ما ليش زوجتك لكن بالحسنة ولهن الذي مثل الذي عليهن بالمعروف. لذلك الرفق مطلوب، نريد أن نوجد أسرة مترابطة صالحة أن نرفق في تعاملنا مع بعضنا، فينسى الأبناء والبنات متحلين بهذا الخلق الجميل.
نعم بارك الله فيك. أيضا من مجالات هذه القيمة العظيمة الرفق مع كبار السن.
أخوانا المصريين عندهم مثل طيب يقول لك هم بركتنا.
نعم.
البيت الذي فيه كبير سن بيت مبارك، البيت الذي فيه كبير سن بيت فيه طمأنينة، لأن كبار السن أقرب إلى الله من غيرهم.
صحيح.
المحبة، الدعاء، الابتسامة، فض المشكلات، فض المنازعات.
صحيح.
الأبناء يلوذ بهم من آبائهم وأمهاتهم، فالبيت الذي فيه كبير حقيقة بيت فيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر صغيرنا ويعطي كبيرنا حقه كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإسلام اهتم بهذا الأمر، كبار السن لهم مكانة، الاحترام، التقدير، التعامل الطيب، اللطف، خدمتهم.
نعم. إذا كان يحتاج إلى مساعدة إلى خدمة،
يعني خاصة إذا كان أبوك أو أمك أو جدك أو جدتك، يعني لهم أكثر من واجب، فالإسلام لم يضيع حقوق الكبار أبدا.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من صاحب الشيبة، إذا كان الله يستحي من صاحب الشيبة الذي شابت الإسلام نحن ما نستحي منه، أين عقولنا؟ الله سبحانه وتعالى جل في علاه ملك الملوك، إن الله يستحي أن يعذب صاحب الشيبة شابت الإسلام، في جيب بعضنا ربما تعدى عليه بكلمة أو بلفظ أو باستهزاء أو ما ينبغي هذا وما يليق، كيف هؤلاء كبارنا وبركتنا كما نقول
ويقدموا يعني
جدا. وكلما طال العمر يعني كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني هذا خيركم، يعني مع ذلك أنه كبر السن كلما الإنسان زاد في السن
زاد في الخيرية،
زاد في الخيرية وفي الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال ثم نواصل. أم أحمد من تونس.
السلام عليكم. يا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ سؤالي، مرة سمعت من شيخ يقول بأن معاملة الزوج لزوجته تؤجر عليها، أن زوجي كان يعاملني برفق وكان يحب أن يطعمني، وإذا مرضت يهتم بي ويهتم بأمه وأبيه وهو توفي، هل يجده أجر إن شاء الله؟
طيب. تسمع إن شاء الله إجابة لهذا السؤال، ونشكرك على اتصالك. أختنا أم أحمد من تونس تقول ما شاء الله، يعني زوجها كان يهتم بها وكان رفيقا.
أول شيء نسأل الله أن يرحمه.
آمين.
وهذا الاتصال من أم أحمد هو من باب الوفاء لزوجها. يعني الآن نحن دعونا له يمكن ملايين الآن أمنوا خلف دعائنا. سبحان الله، يعني من يعمل الخير لن يحرم أجره حتى لو مات.
سبحان الله.
ولذلك التعامل له أثر عظيم جدا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما قتل 70 من الكفار وأسر 70، لم ينسى موقف المطعم بن عدي. إيش موقف المطعم بن عدي؟ النبي لما رجع من الطائف أراد أن يدخل مكة، كان مهدد بالقتل، فأرسل إلى كذا رجل، كل معتذروا عن أن يدخل في جوارهم إلا المطعم بن عدي. إيه، خرج بأهله وأولاده وخرج إلى خارج مكة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر.
نعم.
ولبسه لباسه كناية على أن هذا في جواري، ودخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم رافع رأسه في جوار المطعم بن عدي. شوف النبي بعد سنوات لم ينسى هذا المعروف، وقال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني في هؤلاء النتنة لأعطيتهم إياهم. شوف ما نسي المعروف، وفعلا الناس ما ينسون المعروف. أم أحمد زاه الله خير ما رأت من زوجها إلا كل خير. بعض الرجال إذا مات الله لا يرده، الحمد لله اللي كشف عنا العذاب، حيث ألقت رحلها أم قشعمي، الحمد لله اللي فكنا. وبعض الناس إذا مات ورث الحزن والألم على فراقه وعلى موته وعلى الحوق بالملأ بالرفيق الأعلى، كلهم يتذكر ويدعو له ويستغفر له، فلان رحمه الله عفى الله عنه تجاوز الله عنه. هذا الذي نريده، يعني كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
إلا الإحسان.
أنا أقول رسالة للجميع، للأزواج وللزوجات، ازرعوا الخير، من يزرع الورد سيحصد الورد، ومن يزرع الشوك سيحصد الشوك. وبالتالي أم أحمد الآن أعطتنا مثال رجل مات يمكن من سنين، والآن على وسائل الإعلام يدعى له ويستغفر له رحمه الله. ليش؟ التعامل، نحتاج أن نتعامل بين تعامل راقي، تعامل وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني كم من الرجال مات زوجته لي صديق، أسأل الله عز وجل أن يشفيه في هذه اللحظة.
آمين.
يعني فقد كثيرا من أعمال جسده، زوجته تذهب به في كل مكان، مكة، المدينة، الرياض، المستشفيات. فقابلته في أحد المستشفيات نراجع به، فتقول لي يا شيخ أنا ما يمكن أن أتنازل عن هذا الرجل. تقول 15 سنة عايشة معه، تقول كلمة سيئة ما سمعتها، لما سقط أنا أتخلى عنه والله لو أعطيه من لحمي. وكم تحملت هذه المرأة،
الله أكبر،
عن 10 رجال، أسأل الله عز وجل يشفي زوجها. فأنظر كيف المعروف ما نسيته، 15 سنة تقول ما سمعت منه كلمة جارحة، فإذا سقط الآن أتخلى عنه، لو أعطيه من دمي ومن جلدي ومن لحمي ما أتنازل عنه.
نعم.
يعني فعلا من يزرع المعروف يحصد المعروف. أذكر كلمة للشيخ كشك رحمة الله عليه دائما يرددها في خطبه، وهي أثر عن ابن عباس: صاحب المعروف لا يقع، صاحب المعروف لا يقع، وإن وقع وجد من الله متكأ.
الله،
وجد من الله متكأ، لأنه صاحب معروف.
نعم.
ولذلك أنا أقول على يعني ما مثل ما أقول أنا على الأزواج، أيضا على الزوجات، نحن حينما نوجه الرجال نوجه النساء: كوني لطيفة، رفيقة بزوجك، تحملي، اصبري، لا تحاول استثارة المشاكل، كوني لبيبة وفطنة في التعامل. يعني الشيخ أحد المشايخ في أحد البرامج التلفزيونية يقول زوجته امتحنته: طلقني. قال: أعوذ بالله من الشيطان، طلقني، راح الصلاة طلقني، راح غرفة النوم طلقني، من الصباح إلى الفجر وهي طلقني طلقني، وبعد الفجر أذان الفجر طلقني الآن. قال: أنت طالق. قال: فبكت: هنت عليك فلان، كنت طول الليل طلقني طلقني، ولما هنت عليك طيب أنت لك 10 ساعات. فأنا أقول البيوت إذا وجد فيها الرفق ستستمر بإذن الله، وهذا كناية على أن الله يحبهم إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. تمنى أن نكتب هذا الحديث ويوضع في الصالة في المجلس في غرفة النوم نتذكر هذا كلما جاءنا الشيطان.
حديث عظيم فعلا.
إن الله إذا أحب أهل بيت إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
أحسن الله إليكم. أيضا من الأخ عبد الغني أرسل برسالة يقول أيضا من المواقف أيضا المؤثرة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة رضي الله عنها، وكيف كان يعني تعامل بعض الصحابة مع الوالدين خصوصا في مسألة هما في الإسلام والكفر، فكان يعني هناك مواقف عظيمة من الصحابة تعلمنا كيفية التعامل مع الوالدين وأن نكون يعني نتحلى بهذه القيمة العظيمة.
أبو رز مثال الآن يأتي إلى ذاكرتي لما فتحت مكة.
نعم.
أبو بكر جاء بأبيه كبير السن أبو قحافة، فلما راه النبي قال يعني أثقلت على الشيخ، لما لا أنا أزوره؟ قال يا رسول الله هو الذي يزورك. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم رفق بهذا الشيخ الكبير أن أتى به ابنه أبو بكر رضي الله عنه، حتى فقال لا المفروض أنا أزوره. كبار السن لهم قيمة وتقدير، خاصة الوالدان. الوالدان حق الاحترام والتقدير والبر والطاعة والدعاء والإنفاق وسماع الكلام. بعض السلف أظن الحسن البصري رحمه الله أو غيره إذا خانت الذاكرة أمه نادت عليه فأجابها بصوت مرتفع فأعتق 40 رقبة لأنه رفع صوته في إجابة أمه.
الله.
فالآن بعض الناس ربما يتكلم على أمه، ربما يرفع صوته على والديه.
حقيقة وهذه ظاهرة يا شيخنا أنه فيه بعض الشباب يعني يقول أنا والدي ما يفهموا الآن البيئة والحياة والوقت الذي نعيش فيه الآن، لم يكن في عهدهم فلا يطيعهما ولا يعني يسمع لهما.
هذه كارثة. يعني هذان الشخصان الوالد والوالدة الذين هما كان سبب في وجودك، يعني لولا الله ثم هما ما كنت موجودا أصلا. يعني مهما فعل ينبغي أن تسمع وتطيع. من أنت يا فلان؟ أنت قطعة من أمك وقطعة من أبيك، ثم بعد ذلك تقول ما يفهمون؟ فهمهم، اجلس معهم، ترضهم. لكن هنا رفقة السوء، عدم القراءة، عدم الثقافة، عدم العلم، عدم الفهم. بعض الناس ما يدري، يعني ما قرأ ولا تعلم. هذا الجاهل عدو نفسه. يعني لو يعلم. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني بعد عبادة الله أن تحسن، ما إحسانا أن تسلك أعظم وأجل وأكرم وأفضل أساليب التعامل مع والديك. درس الإحسان، أبو الإحسان عندنا أعلى مراتب الدين، وكذلك أمرنا أن نتعامل مع الوالدين أعلى درجات الإحسان. سيأتيك الشيطان دول مساكين دقة قديمة ما يفهمون، دول من الجيل القديم ما يفهمون. تعطيهم حقهم حتى لو لم يفهموا، تعطيهم حقهم، هذا واجب عليك. لكن مع الأسف بعض الناس يتكبر. طيب أنت من الذي رباك ومن الذي غسلك ومن الذي رعاك ومن الذي أطعمك؟ لكن هذا نقص في العقل ولا حول ولا قوة.
نعم أحسن الله إليك. أيضا من المجالات المهمة الرفق في دعوة الناس، وهناك يعني أمثلة عظيمة من سيرته صلى الله عليه وسلم في يعني دعوة شرائح مختلفة والصبر على الدعوة والرفق معهم صلى الله عليه وسلم.
يقولون هذا بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. النبي صلى الله عليه وسلم سلك في دعوته الرفق في كل شيء. أنا أقول أتحدى أي إنسان أي باحث يأتيني بموقف واحد سلك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والعنف. 23 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لا يوجد موقف واحد سلك النبي صلى الله عليه وسلم التعنيف والشدة. دلال على ماذا؟ على أن الرفق مطلب. وكما سمعنا مع ثمامة بن أثار رضي الله عنه وأرضاه كيف انقلب رأسا على عقب، بل مع كثير من الناس، يعني بعضهم يأتي ويريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، مجلس دقائق معدودة ينقلب فيسلم ويقول يا رسول الله ويشهد لا إله. يعني دلالة على ماذا؟ الرفق مطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. شوف ادفع بالتي هي أحسن قمة الرفق. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف عدوك إذا استخدمت معه الرفق واللين ينقلب من عدوك إلى ولي حميم. ما هو بلا إنسان عدو معتدل، لا، ولي حميم يعني الله. من أقرب الناس إليك. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف انقلب صفوان بن أمية رضي الله عنه أرضاه من طاغوت من طواغيت الكفر إلى مجاهد إلى شهيد في سبيل الله؟ كيف انقلب عكرمة رضي الله عن عكرمة وهو ابن من؟ ابن طاغوت هذه الأمة، فرعون هذه الأمة، فيصبح عكرمة رضي الله عنه أرضاه. كيف كثير من الصحابة انقلبوا رأسا على عقب بتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. لكن أعود الآية مهمة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الكلام ذا سواء للدعاء في بيوتهم أو للناس في تعاملاتهم الخاصة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس تقول سمعني كلمة سلمك عشرة. لا يا أخي، هذا ليس أسلوب،
ليس هذا المنهج النبوي
أبدا. جاء رجل إلى أبي بكر قال والله إن أسمعتني كلمة لأسمعنك مئة. قال والله لأن أسمعتني مئة كلمة لا تسمع مني كلمة واحدة. هذا الذي نريده،
هذا المنهج النبوي.
فالرفق مطلب ويؤثر في المقابل تأثير عظيم جدا. الدعاء أرفق بالناس. قد يأتيك إنسان على ضلالة، على إلحاد، على كفر، على كبيرة، تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تنتشله. أحد الدعاء حدثني يقول ذهبت إلى ألمانيا فدخلت بعض البارات أخرجت أبناء المسلمين منها. الله. والله يقول رائحتهم تفوح خمرا، أخذتهم من ذلك المكان السيء وأخرجتهم إلى المسجد. يقول أحدهم سقط والناس تركوه، أخذته ومسحت على رأسه وقلت يا أخي أنت مسلم، أنت من أهل لا إله إلا الله. يقول سبحان الله بعد سنوات في أحد الوفود للحجيج ورأيت رجل عليه سيم العلماء، فلما رآني أسرع إلي وحضنني وبكى. قال ما تعرفني؟ قال ما أعرفك. قال هل تذكر الشخص الذي أخرجته من البار في ألمانيا وسقط في الثلج وحملته وكذا؟ قال نعم. قال أنا هو.
الله.
أنا هو.
نعم.
انقلب أصبح عالما، أصبح شيخا، مفتيا، داعية. الإسلام عظيم. أذكر كلمة للشيخ الغزالي، محمد الغزالي العالم النصري رحمة الله عليه، قال الإسلام قضية ناجحة بيد محام فاشل. طبعا ليس كل المحامين فاشلين، لكن الذي لا يحسن عرض الإسلام سيسقط الإسلام ولا حول ولا قوة.
الله يبارك فيكم شيخنا ويحسن إليكم. حقيقة في ختام هذا اللقاء يعني تجاوزنا الوقت، ولكن في يعني في دقيقة الوسائل المعينة على يعني التحلي بهذه القيمة.
إن الإسلام الحمد لله أعطانا كل الوسائل التي يمكن أن تعيننا. لا يجي واحد يقول لك يا أخي أنا خرجني الله كذا غضوب. لا يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان قد يكون غضوبا لكن يضبط نفسه مرة وثنتين وعشر وعشرين سيصبح حليما. ماذا كان عمر قبل الإسلام وماذا صار بعد الإسلام؟ قبل الإسلام طاغوت من الطواغيت، بعد الإسلام يسمع الآية فأخر مغشيا عليه في وجنته خطين أسودين من كثرة البكاء، ينزل القرآن معبدا لكلامه. إذا نضبط أنفسنا، نضبط انفعالاتنا، نقرأ كتاب الله، نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحاسب أنفسنا. يا أخي حاسب نفسك، عاقب نفسك. كيف عاقب نفسي؟ مثلا أخطأت في موقف يا أخي عاقب نفسك. كيف عاقب نفسي؟ صلي 20-30-40 ركعة، اقرأ 10 أجزاء من القرآن، تصدق ب500 ريال، هذا عقاب لأنني أخطأت في الموقف الفلاني. مرة ثنتين ثلاث تجد نفسك انضبطت. الدعاء، أدعو الله أن يسر أمرك، أن يأخذ بك إلى الأخلاق الحسنة، أنه لا يهدي أحسنها إلا أنت. وهكذا، لكن لا نجلس جلوسا سلبيا. ننتظر الرحمات تنزل. أطلب الرحمات.
أسأل الله سبحانه وتعالى يعني.
أسأل الله سبحانه وتعالى. اقرأ الحديث. أنا قلت لك قبل اللقاء. قلت هذا الموضوع أثر في تأثير عجيب جدا جدا جدا.
نعم.
وأتذكر أحدهم قال لي كلمة مع تربية الأبناء. قال عامل أبنائك كأنك تعامل أبناء جيرانك. لأن يعني بعض الآباء مع الأبناء منفتح.
نعم.
لكن يقول تعامل مع أبنائك كأنهم أبناء جيرانك. شوف كيف حيكون سلوكك في التعامل سيرتقي. نسأل الله التوفيق.
آمين. اللهم آمين. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور موفق بن عبد الله كدسة أستاذ القسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا